الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع عشر بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في درسنا الأخير، وهو الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالب والجافي عنه، وإكرامة السلطان المبصر. شرحنا الفقرتين الأولى والثانية من هذا الحديث، وانتهى إلى الوقت عند شرحنا للفقرة الثالثة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإكرامة السلطان المبصر، أي إن من إجلال العبد لله عز وجل أن يكرم ذا السلطان أي صاحب السلطة أي الحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو القائد، وكلها أسماء لمسميات واحدة أو متقاربة. من إجلال العبد لله عز وجل إكرام ذي السلطان العادل المقصر أي العادل. وقلنا في آخر درسنا ذاك إن السلطان أحد رجلين: إما أن يكون مقسطا أي عادلا أو يكون جائرا، وفي كلا الحالين يندب ندبا شديدا لكل مسلم أن يدعو للسلطان أي للحاكم. ثم إن كان هذا الحاكم مقسطا فينبغي أيضا إجلاله وتوقيره وإكرامه، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر إجلال الله عز وجل. وأما إن لم يكن مقسطا فلا أقل من أن ندعو له. إذا فالدعاء لذي السلطة أو الحاكم أمر مطلوب ومرغوب فيه دائما وعلى كل الأحوال، ومهما كان واقع هذا الإنسان بالسلطة أو السلطة. وما أعلم خلافا بين العلماء في أن المطلوب من الناس والرعية أو الأمة دائما الاستمرار في الدعاء للحاكم. وأذكر ولا أدري هل قلت هذا في الدرس الماضي أو لا، أن الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتيب مفيد جامع، يقول في آخره عند الحديث عن آداب ختم القرآن وعن الدعاء الذي ينبغي أن يدعوه الإنسان: يلح الإمام النووي على ضرورة الدعاء للحاكم عند ختم القرآن، بل ويصوغ الإمام النووي العبارات الجامعة في الدعاء للسلطان حسب التعبير للسلطان للحاكم للقائد للرئيس بمعنى واحد. ولا أدري في هذا خلافا قط، وانتهى بنا درسنا عند هذه النقطة، وهو وعدنا ان نفصل القول في ذلك في درسنا الآتي. الذي اريد ان اضيفه هو اننا جميعا نلاحظ اننا متجافون، ولا اقول مقصرون، متجافون عن اداء او القيام بهذا الادب الاسلامي الاصيل العريق الذي لا اعلم فيه خلافا. والفرق بين كلمة مقصرون ومتجافون فرق واضح. ان قلت اننا مقصرون فلعل معنى ذلك انه تقصير ليس له خلفيات، تقصيرا يعني يعتمد على سلامة القوم. ولكن قولنا اننا متجافون يدل على ان هذا التقصير يتسبب عن خلفية، فاكثرنا يذكر هذه السنة ويعلم هذا الادب، ولكنه يتجافى عن ذلك لاسباب. من ابسط هذه الاسباب ان لا يتقول عنه الناس، وان لا يتهموه بمجاملة او تقرب او نفاق او نحو ذلك، بحيث لو علم ان الناس لن يسيئوا ظنا به لمارس هذا الادب الاسلامي. ولكن نظرا الى انه يعلم ان في الناس من يسيئون الظن به، فهو يرى ان يضحي بهذا الادب الاسلامي في سبيل ان تبقى سمعته بين الناس نقية. هذا ما اقصده بقولي ان كثيرا منا يتجافى عن هذا الادب الاسلامي. واذا صح هذا التحليل فالامر ينطوي على خطأ خطير، بل هو ينطوي، واسأل الله عز وجل ان لا يزجني في مبالغة في القول، قد ينطوي على لون من الوان النفاق. والنفاق للحاكم ليس شرا من النفاق للمحكوم، كلاهما سواء. ان اجامل الحاكم واضحي في سبيل هذه المجاملة بادب من اداب الشرع امر خطير، ومثله او اخطر منه ان اجامل الناس واضحي في سبيل هذه المجاملة ايضا بادب من اداب الشرع، كلاهما في السوء سواء. ينبغي اذا في كل الاحوال ومهما كان واقع صاحب السلطة ان ندعو له. ولماذا ندعو؟ الدعاء الذي نبهنا اليه الاسلام ونبهنا اليه علماء الشريعة الاسلامية ليس الدعاء بالامور الدنيوية، لا، الدعاء بالتوفيق لما يرضي الله، الدعاء بان يزداد هذا الحاكم قربا الى الله، الدعاء بان يكون هذا الحاكم متلوءا برعاية الله ليسير على صراطه، الدعاء الذي لقننا اياه الامام النووي في كتابه التبيان من هذا القبيل. فتصوروا وتأملوا عندما يستجيب الله عز وجل دعاء عباده، وعندما يؤدي معظم الناس هذا الأدب، كل الناس او معظمهم، اتتصورون ان دعاءهم جميعا لا يقبل؟ لا بد ان فيهم من يقبل دعاءه. فاذا استجاب الله دعاء هؤلاء الناس، تصوروا كم يعود خير هذا الدعاء على الأمة، يعود. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو علمت أن لي دعاء مستجابا أو دعوة مستجابة لجعلتها للحاج. طبعا أحدنا إذا علم أنه في هذه الدقيقة إذا دعا بما شاء يستجاب دعاءه، هذه الساعة نادرة في الأمر، وربما تخيل مصالحه الشخصية الذاتية ونسي من يلوذ به فضلا عن حاكم الأمة. لكن الإمام مالك إمام دار الهجرة ماذا يقول؟ لو علمت أن دعاء أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. هذا الواقع الذي نعاني منه، هذا التجافي عن هذا الأدب. ما سببه؟ سببه الحذر من الناس. طيب، والحذر من الناس من أين يأتي؟ مفروض في الناس أن يكونوا جميعا متعاملين مع هذا الأدب الإسلامي، مفروض في الناس إذا كانوا مسلمين مؤمنين واعين لآداب الإسلام أن يتعاونوا معي على هذا العمل وأن يشجعوني على التمسك بهذا الأدب. فلماذا يحاولون أن يقطعوني عن هذا الأدب حتى يدعوني ذلك إلى الحذر من ألسنتهم؟ ها هنا نقف أمام مصيبة أخرى. ما هي هذه المصيبة؟ هذه المصيبة تتمثل في بدعة جديدة طرأت على مجتمعاتنا الإسلامية أو أكثرها فيما يتعلق بالسير إلى إقامة المجتمع الإسلامي. هنالك طريقة مبتدعة ما كانت في العصور السابقة من عصر رسول الله إلى يومنا، ولكنها ظهرت اليوم. هذه الطريقة المبتدعة في السعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي هي التي أقامت في كثير من الأحيان بين الأمة وبين الحكام خنازق وآخرين، وجعلت كل منهم طرفا يتربص بالآخر. لما أصبح الأمر هكذا أصبح واحد مثلي إذا دعا للحاكم يخشى ألسنة الناس، لأن أكثر الناس لا سيما من يتبوؤون مركز الدعوة والسعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي كما يقال يقفون من الحكام موقف الند للند. فإذا قلت أنا ودعوت للحكام فكأنني انحدت إلى طرفهم، وبالتالي أصبحت عدوا لهؤلاء الذين يدعون لإقامة المجتمع الإسلامي. لاحظوا، من هنا جاء هذا الأمر. فإذا لاحظنا هذه الملاحظة وهي واقعة فلنتساءل، والأمر مهم جدا أيها الإخوة، فلنتساءل من أين جاءت هذه البدعة وما أسباب ظهورها، وهل لا ظل المسلمون يسيرون على نهج سلفهم الصالح؟ هذا ما أريد أن أشرحه، والله المستعان. وأسأل الله كما أقول دائما أن يجنبني الزلل في القول وفي العمل. نحن الآن ولله الحمد نعيش عصر ما يسمى بالصحوة الإسلامية، لا أستاذ فيها، نعم، أي هنالك يقظة من المسلمين تدعوهم للالتفات إليهم بشكل ما، وهنالك التفاتة من غير المسلمين للتعرف على الإسلام. بل هنالك آمال تتعلق بقلوب غير المسلمين بالإسلام. وذلك بعدما أفلست الأنظمة العالمية والعلاقات الاجتماعية الكثيرة المختلفة، ويأست المجتمعات الإنسانية من هذه التجارب المتكررة، هنالك آمال كثيرة تتجه بأصحابها في بلاد غير إسلامية نحو الإسلام للتعرف إليه وللاستئناس به وربما للدخول إليه. هذا ما نعنيه بالصحوة الإسلامية الموجودة الآن. إذا يعني أنا لا أعني بالصحوة الإسلامية عودا فعليا إلى الإسلام، لكنني أعني بها التهيؤ للرجوع إلى الإسلام، إن في المجتمعات الإسلامية أو في المجتمعات غير الإسلامية. هذا الوضع الذي نرى وجدنا متأكدين منه إلى ما يدعونا؟ يدعونا إلى أن ننهض نهضة مضاعفة في تعريف الناس بالإسلام وفي وضع الإسلام الحقيقي أمام أبصارهم وبصائرهم وفي دعوتهم إلى فهم الإسلام أولا واعتناقه ثانيا. أليس كذلك؟ عندما نجد هذه الصحوة هنا وهنا وهناك، وكما قلت لكم حجم الصحوة هكذا، انتفاضة إلى الإسلام وتهيئا لقبوله، إذا ينبغي أن تتضاعف وتزداد منا الجهود للتعريف بالإسلام ولمحاورة الناس في بيان الإسلام ولإزالة شبهاته الأمم العالقة به ولإدخاله إلى الأفئدة عن طريق أفضل السبل التي تحبب الإسلام إلى العقول والقلوب. فما هو السبيل إلى هذا؟ أهم السبيل واضح، افتحوا سيرة رسول الله وانظروا كيف كان يصنع عليه الصلاة والسلام عندما كانت الظروف حالكة لا كان في صحو إسلامي ولا في شيء. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى نواس الناس على اختلاف فئاتهم، يجلس إليهم يحاورهم ويعلمهم، إن استقبلوه شكرهم وشكر الله، وإن آذوه وعنفوا له في القول لم يقابلهم إلا بالمجاملة والكلمة الطيبة، ثم لم يمل ولم يكل مهما آذوه، عاد للمرة الثانية يعلم ويذكر ويرشد. فإذا أغلقت عليه أبواب هذا المنتدى سلك المنتدى الآخر، إذا أغلقت عليه هذه الأبواب وطرق بحث عن مكان آخر، إذا رأى سنة من الناس في الطريق ورأى الفطرة مناسبة وقف معه في الطريق يعلم ويرشد ويذكر. وهكذا دخل الإسلام في العقول ثم أيمن على القلوب، أليس كذلك؟ وفي العصور اللاحقة ورث علماء المسلمين هذا النهج ذات الصدع بالإسلام، تعريف الإسلام، محاورة الجاهلين به أو المنصرفين عنه. هكذا أدخل الأنبياء والرسل جميعا الهداية إلى قلوب الناس، وهكذا فعل الربانيون والدعاة من عباد الله الذين ساروا على نهج الرسل والأنبياء إلى يومنا. هل في الناس من يجهل هذه الحقيقة؟ وعندما نجد أننا بحاجة إلى تأكيد هذا الكلام فلنرجع إلى القرآن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن أردت مزيدا من الدليل انظر إلى هذا الكلام المخيف إلى جانب كونه آمرا: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ الرسل والأنبياء، ثم من ورث علم الرسل والأنبياء. فنحن إذا ممن أوتوا الكتاب عن طريق الرسل والأنبياء، أليس كذلك؟ ولكن ما الذي حصل أيها الإخوة؟ لاحظوا الأمور كيف تتعرج لتخرج من الجنة. الذي حصل أن المسلمين افتتنوا في هذا العصر بمظاهر الأنظمة الوضعية والأحزاب والجماعات الوضعية. فأنا كمسلم داع إلى الله أنظر فأجد في العالم أنظمة وضعية مختلفة يقودها أصحابها، جماعات، أحزاب، فئات، في كل بلد من بلاد العالم، لا سيما في أوروبا وهي بدعة أوروبية. فتجد كل فلة من الناس اخترعوا لأنفسهم حزبا وأقاموا لهذا الحزب نظاما، بل نفذا اجتماعيا، وسعوا إلى تطبيقه في المجتمع الذي هم فيه، يجعلون من هذا النظام سلما لذنوبهم الحكم، أو يجعلون من ذنوبهم الحكم سلما لفرض هذا النظام. في بريطانيا هذا ظهر، في فرنسا بعد الثورة الفرنسية هذا ظهر، في كثير من أصقاع أوروبا، وانتقلت هذه الظاهرة إلينا. فتجد في مجتمعاتنا العربية أحزاب، كل حزب يتبنى نظام اجتماعي وربما اعتقادي وفكري معين. طبعا أصحاب هذا النظام ماذا يريدون أن يصنعوا؟ يريدون أن يفرضوه على المجتمع عن طريق فرض نظامهم على المجتمع، يصلون إلى الحكم، أو عن طريق وصولهم إلى الحكم يفرضون النظام. المهم إن أخلصوا لأنفسهم فإنهم يجعلون من النظام سلما يصعدون عليه، وإن أخلصوا للنظام جعلوا من ذنوبهم الحكم سبيلا لفرض هذا النظام على الناس. ايا كان الامر، فان طريقة هذه الانظمة وابطالها واصحابها تتمثل في الوصول الى الحكم لفرض هذا النظام فرضا على المجتمع، اليس كذلك؟ اعود واقول كلام مهم جدا هذا الكلام، لاننا نعاني من سرطان ايها الاخوة، وهذا السرطان انما ينميه اعداء الاسلام ليكون من هذا السرطان ما يخنق الصحوة الاسلامية. تنبهوا لما اقول. اذا طريقة هذه الانظمة الوضعية التي لا علاقة لها بالدين ان يفعل ارباب والوسائل المختلفة المنعرج الخفي والظاهرة للوصول الى الحكم لفرض انظمتهم عن طريق الحكم، سواء كان ذلك استخدام الانظمة لانفسهم ليعودوا حكاما، او استخدام انفسهم للانظمة ليفرضوها. اذا هؤلاء هذه الامر بادخال هذه الانظمة الى الامناع الناس بها واحدا واحدا واحدا، الذي يهمهم ان نظم هذه الفرضة فريق السياسي الحكم. والان نشر الإسلام وتطبيقه في المجتمع هكذا؟ هذا سؤال مصيري. هكذا أسأل نفسي وأسأل المسلمين الذين يفتنون بهذه الأنظمة الوضعية، هل الطريق الذي شرعه الله لنشر الإسلام وجعله هو الحاكم والمسيطر نفس الطريق الذي يسلك به أصحاب الأحزاب والأنظمة المختلفة بأنظمتهم إلى المجتمع؟ أولئك يقودون أنظمتهم فرضا عن طريق الإلقاء ولا يبالون هل اعتقد الناس بها أم لم يعتقد. أما الإسلام فالإسلام عقيدة كما تعلم. ما هو الإسلام؟ عقيدة وإيمان. ولا معنى لمجتمع تتلألأ فيه الأحكام الشرعية إن لم يكن أفراد الناس يعتقدون بأركان الإيمان ويقطعون عن طواعية لأركان الإسلام، أكذلك أم لا؟ هل منا من يجهل هذا؟ إذن انتشار الإسلام الذي أمرنا الله بالتعاون لنشره كيف يكون؟ يكون بالحوار، يكون بالإقناع، يكون بإدخال حقائق الإسلام في طوايا العقول، في إقناعهم بأنه الحق. القرآن مليء بما يدل على، وما أظن أن فينا من يجهل هذا. هذه هي الطريقة. فالذي حصل أن ثلة كبيرة من المسلمين فتنوا بتكتيك الأنظمة الوضعية، فتنوا بتكتيكات أصحاب الأحزاب العالمية، ورأوا أنهم يتحركون بطرق سياسية ليصلوا إلى الحكم ومن ثم ليهيمنوا بأنظمتهم على الناس، ففتنوا بها. قالوا نحن أيضا نسلك هذا الطريق، فجعلوا دعوة الناس إلى الإسلام بهذه الطريقة. من هنا جاءت هذه البدعة. لكن يجب علينا قبل كل شيء أن نتصور أولا أن هذه الطريقة طريقة غير إسلامية ولسنا مأجورين عليها بشكل من الأشكال، ولا تتفق مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله ولا مع سيرة رسول الله ولا مع أعمال الربانيين والدعاة من عباد الله عز وجل. أولا يجب أن نعلمها. ثانيا يجب أن نعلم أنها تجربة خائبة وأنها تجربة فاشلة بقطع النظر عن أنها طريقة إسلامية أم غير إسلامية. هذان أمران يجب أن نعلمهما. أولا مع دين الله عز وجل، أليس رسول الله أسوة؟ أليس قدوة؟ ألم تتفتح أمامه أنه أيسر مما تفتحت له إذ كان في مكة؟ ألم يأتيه رسول قريش عتبة ابن أبي ربيعة وهو الرجل الصادق في قوله، الشيخ الكبير المعروف بأمانته وشهامته وصدقه، كان مشركا، جاء مفاوضا عن المشركين مع رسول الله، قال له يا ابن أخي هكذا قال: إن كنت جئت بما جئت به تملك فينا ملكناك عليه، قال نقطع دينك اليوم، ابغي زعاما جعلنا إيما فينا فلا نقطع دينك اليوم، وإن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى الناس فينا، إلى آخر ما. إذا فجأة أمامه كبيرتكم، كان مقتضى ما يسلكه الدعاة المفتونون بالأنظمة الوضعية الآن، كان مقتضى ذلك لو كان منهجهم صحيحا أن
ليصف رسول الله وأن يقع معهم على هذا القرار وأن يسير إلى الحكم حتى إذا وصل إلى الحكم فرض الإسلام فرضه. لكن ماذا صنع؟ قال لهم بصراحة: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الملك فيكم ولا استبدل عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتكم هذه المهمة. فبلغتكم الإبلاغ، فبلغتكم، فإن تؤمنوا فذلك حظكم مني وذلكم حظي، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. مشهد معروف. ورضي رسول الله بالأذى صلى الله عليه وسلم، ورضي بكل ما تعرفون من وسائل السد والقطع، بينما باب الحكم فتح أمامه. لماذا؟ لأن سبيل الإسلام إلى الناس سبيل الإقناع، سبيل الإعلام، سبيل إدخال مبادئ الدين في العقيدة، ومن ثم يأتي التطبيق والسلوك. أي إسلام من هذا الذي سيتحقق مما يرضي الله أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما على الناس ثم يفرض الإسلام فرضا عليهم وهم لا يؤمنون به؟ من فعل هذا ربما قضى إلى حين. وكما قلت لكم مرة، الإسلام الذي يفرض عن طريق انقلاب يفرض عن طريق انقلاب كذلك أهلا. الإسلام الذي يأتي به دفع من العرف يمضي به دفع آخر من عنف أشد، ما دام الإسلام لم يرتكب في الضمائر والقلوب. هذا الذي نعرفه من سيرة رسول الله، هو الذي نعرفه من مواقف الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا ماذا كان موقف سيدنا نوح، اقرأوا في الكريت وانظروا الحوار الذي بين نوح وقومه، كم كانوا يؤنبونه ويسخرون منه، وكم كان حريصا على أن يبلغهم كلمة الحق ليدخلها في قلوبهم. فلما عجز أعرض، ما فرضها فرضا من علو عليه. اقرأوا حوار هود مع قومه عام تجدون المعنى. اقرأوا حوار موسى مع فرعون. اقرأوا كلام مؤمن آل فرعون. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إلى أن قال: وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أن هذا المنهج من منهج أصحاب المذاهب الوضعية عندما يريدونها قطعا عن طريق العنف والحكم. هذا شيء يجب أن نعرفه. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، إذا عندما أنهض أنا وقلة من المؤمنين في هذه البلدة أو في غير هذه البلدة، أنا لا أتكلم عن بلد معين، أنا أتكلم عن مرض النسل في المجتمع الإسلامي عامة، إن أنهض بواجب الدعوة إلى الله كما أمر الله وكما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أريد أن أفعل فعلا ما يرضي الله أفعل ما فعله رسول الله وما يأمر به، يعني ماذا أصنع؟ أبلغ الاتباعية. ما المصيبة؟ مصيبتنا الآن ما هي؟ مصيبتنا أن معظم الناس مسلمون دون أن يقتنعوا بالإسلام، جماعة مسلمون دون أن يقتنعوا بأن نطبق حكم الإسلام، مسلمون وسبعات في العقيدة تتراكم على عقولهم كتراكم الغيم
في سماء من الصح. دعوتي الى الله ماذا تعني؟ ان احاور الناس لاحبب اليه الاسلام وادخله قناعه في عقولهم، ثم لاجعله ينصب وجدانا الى عواطفهم، ثم اتي الى الشبهات التي تتسرب من هنا وهناك عن طريق الاعداء لازيلها وامحصها بميزان الحوار العلم. احاور الناس في مواضيعهم، في مجتمعاتهم، في اسواقهم، اذا قبل الامر في البار، في السياره، في القطار، في اي مكان، ادخل الى المسؤول باي مناسبه لاطلع امامه بكلمه الحق. هذه هي الدعوه الى الاسلام. فاذا قام المسلمون بهذا المعرك وتركوا كل شيء اخر، ما الذي ينتهي اليه الامر؟ عندما نطبق امر الله في النهج الذي قاله لنا: وان اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الى اخر ما تقرؤون. وطبقنا منهج الانبياء والرسل في هذا مع اقوامهم بمسالمه بهدوء بمسامحه تماما كما كان يفعل الرسل والانبياء. نعم، تدخل الهدايه في عقول الناس ويتاثرون ويصبح الاسلام جزءا واثقا من العقيده بدون هذا الجزء منتشرا في قلوب الناس اجمع. واذا بهذا الجزء قد اثمر الخطر واثمر النظام، لكن النظام ينبثق عندئذ من الاعتقاد ولا ينفقد انتصاقا بفعل الخلاف. لا، هذا العمل هو العمل المفروض الان من قبل الدعاه الى الله. انظروا الى الامر الخطير، تصوروا خطوره الامر. هؤلاء الدعاة المنظمون المنظمون الحركيون، ما هو مصدر دعوتهم؟ لم تعد تجد واحد منهم يظهر ليحاول سلة من الثاني او الجاهلي او يقضي في درس مثل هذا الدرس. لم تعد تجد واحد يفعل كفعل مصعب بن عمير لما ارسله رسول الله الى المدينه بعد بيعه العقبه الاولى. هذه المغامره، هذا هو الجهاد. واحد بس، المدينه كلها معظمها لا تزال في حاله الشرك، يجلس مع المشركين يحاول يتلو عليهم كتاب الله يناقشهم، وربما وجد الشر في عيونهم وما اكثر ما وجد. وربما جاء احد الله ويحمل حرته ويهزها في وجهه ليقتله بها، فيقول له مصعب: اي تجلس فتسمع، فان سمعت خيرا قبلت والا فعلت ما تشاء. فيسمع كلاما لطيفا، يخرج حربته في الارض ويجلس به. فيحدثه مصعب وهو بين الحياه والموت، يحدثه مصعب عن الحق والدين والايمان مره اخرى، واذا بهذه الهدايه دخلت في قلبه. طيب، هذه الصوره الان كميت رجال الدعوه هؤلاء، ابطال الدعوه هؤلاء. انا اسالكم: هل تجدونهم في مجتمع كهذا المجتمع يعلمون يرشدون؟ هل تجدونها في قرية من القرى يعلمون الناس دينهم؟ هل تجدونها يحاورون؟ هل تجد واحدا منهم بدلا من ان يدع المخططات ليترصد الحاكم فينزله اليه ليس في مكانه، هل تجد واحد منهم يدخل اليه ليقول كلمه حق كما قال عليه الصلاه والسلام؟ اعظم الجهاد كلمه حق بسلطان جائع. هذا شيء مكروه. لماذا؟ لان العمل كله تحول الى تكتيكات خفيه والى لقاءات ليليه، هم بعضهم مع بعض كطرف واحد ليخططوا كيف السبيل الى الوصول الى الحكم، كيف السبيل لانزال هؤلاء الحكام من كراسي الحكم بأي طريقة من الطرق يلي أنا لا أتكلم عن الحكام ولست معنيا بين من يوجد ولا ما يوجد، لكن أنا أتكلم عن مصير دين الله. ما مصير الإسلام عندما تكون دعوة وعندنا عندما نترك نهج رسول الله ونترك الجهال يتفوقون في جهالتهم ونترك الشبهات التي ينشرها وينشرها أعداء دين الله من حولنا من كل من الوسائل وبكل الأفاني. فلا نقف بموت، لا نقف بمحاور، لا نعلم الله، وإنما نجتمع نحن مثله مع بعضنا بعضا لنخطط كيف نصل إلى الحق ونصل هذا الدعوة. تصور هذا عمل خطير جدا، لأنه أولا مخالف لدين الله، ثانيا تجربة فاشلة، فاشلة في المئة مئة. نعم أنا أذكر في سنوات قديمة خلت كنا في الصيف نمضي بعض أسابيع أو أشهر الصيف بعض المصارف القريبة من دمشق، كان يزور دارنا بعض هؤلاء الدعاة على هذا الطريق على هذه المقامات. ربما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر في المصيف في القرية التي نحن فيها. قلت يا اخوانا تعالوا نصلي الظهر في المسجد. يعتبرون لماذا؟ ما يصير الذي يكشف؟ نعم هذا ما كان يجب. ليش يعني؟ احنا دعاة الى الله. ما يصير. لا لا. كان بالامس الدعاة الى الله دائما مع الناس. دائما حولا. دائما يعلمنا عن الان لاني انا داعي لازم داعي. ينكشف. ينكشف بهذا الالحاق. طيب يا اخي كيف انا داعي كان؟ اليس الداعي هو ذاك الذي اذا اذن سبق الناس الى الصلاة يصلي الجماعة؟ أليس الداعي هو الذي إذا فتل عن صلاته فلا أكلة من الناس خلفه جلس إليه واصطنع مناسبة ليحدثهم عن الإسلام؟ يا كم أنتم إلى معرفة دين الله؟ كانوا إذا ساروا في السكك ساروا متخفين حذرين ألا يراه أحد. طيب وإذا كان واحد منهم يمسك بكتاب ليأخذه إلى دار زميله بمدة 23 جنيه حتى لا يعرف ما هو هذا الكتاب. ليش يعني؟ آخر كان مصعب الله في دعوته إلى دين الله. آخر كان رسول الله الدعوة إلى الله على النفس الخوي إذا كان أمام كتاب تقصدون أو ألقاه علنا في الطريق في الأتوبيس في أي مكان، وإذا كان لي زميل أسير معه أحاوره بصوت مرتفع أحدثه عن الإسلام وعظمة الإسلام وحقيقة الإسلام حتى أصطنع بذلك مناسبة للحوار. أما الأمر كيف انعكس؟ انعكس لا نعرض ولا أول انعكس. لم نعد نفتح أبوابنا في تعليم الناس الإسلام أبدا، وأخذنا نبتعد عنهم حتى لا يرون، لأن دورنا أصبح دورا خفيا، ولأن الهدف لم يعد إدخال الإسلام إلى العقول والقلوب، ولكن الدور أصبح عبارة عن تكتيك معين للالتفاف هكذا وهكذا والوصول إلى الحكم بشكل أو بآخر. أقول هذا طريق الفاشل بعد كونه طريقا مخالفا لدين الله عز وجل. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين استيقظوا من التفات إلى الإسلام لا سيما خارج المجتمع الإسلامي، هؤلاء الذين اتجهت آمالهم إلى الإسلام بعد أن أفلست الأنظمة عندما يجدون أن الدعاة إلى الله عز وجل يلوثون دائما بوسائل العنف لإنزال الناس من الحكم والجوع إلى القلوب التربص بأشخاص والقضاء تكن الاعمال متجهه منهم الى الاسلام فقد خلص. ويطمئنون وبدلا من ان يستحلفوا به يستوحشون منه. ومن بعد ذلك واحتك بالغربيين يجدوا مصداق ما ولذلك فانت تجد الانظمه الغربيه في الوقت الذي تشير باصبعه الاتهام الى هؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال في الوقت ذاته يشجعون وبالطرق الكثيره المختلفه، لان هذا هو الطريق الوحيد الذي يقسم شروط الغربيين عن الانطلاق الى الاسلام وعن الاقبال الى الاسلام. هذا الواقع هو الذي يسميه السرطان المنتشر في المجتمع الاسلامي والذي يتربص بالاسلام والذي يتربص بدين الله سبحانه وتعالى. يسمون هذا العمل جهادا. اذا رجعنا الى باب الجهاد في الفقه الاسلامي هذا ما نجده. الجهاد كما قلت مره في شريعه الله عباره عن حكم ينفذ قاعده ترقى بشكل مخلوقي هكذا الى الهرم. نعم، يعني مخلوق العكس، يعني يبدا بقاعده عريضه واحده قاعده من الجهاد هذه. بعض الناس يهونون من امر هذه الدعوه، والله ما هي بهين، والله ما هي بهين. نعم، والدليل على ذلك ان هؤلاء الدعاه المبتدعون يجبنون حيث ينبغي ان يجرؤوا ويغامرون حيث ينبغي ان يتحفظوا بنظام الشرع. طيب اذا كانت المساله سهله يا عم ابتداء الى الله من خير؟ ليش ما تقولوا عن جامعه كتب الله ما لا تنتشر؟ ها اذا في حقوق، اذا انت مالك يا مجاهد. طيب انت خايف من ان تقول ربي الله؟ انت خايف من ان تقول للفاسق انت فاسق يا اخي تعال اعلمك دينك؟ انت خايف ان تقول للمنحرف يا اخي انت منحرف تعال انا غاور عليك تعال؟ انت خايف من هذا انه يكشفوك؟ طيب اصلا انت مالك مجاهد، المجاهد مالك من خايف. ليه جاوبت من العمل الخفي؟ العمل الخفي يفعل هذا الانسان مريدا وكاد يريد ان يقول بدين. لا، انا عندما ادعو الى الله واقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ظاهري وباطني واحد. انا انسان اقول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا واجبي ان اعلمكم دين الله. نحن مسلمون، فان تكتم في عقيده الاسلام تجديد محاوله، وان كانت هنالك شبهات قد علق في ذهن تجديد محاوله في امر هذه الشبهات. فاذا وصلنا الى كلمه سواء ان هذا الاسلام حق اذ فانا ادعوكم الى تحقيق الاسلام. اذا ان حكم يكون الاسلام هو المنهج الوحيد هكذا تكون الدعوه الى الله. لاقلق عن هذا الكلام واقل هذا الوالد واسعى في الانفاق. وبعد يضيق به ذرعا بعض الناس ينبغي ان لا نضيق به ذرعا لانه الدائر الذي يجب ان نتنبه اليه. وما دمنا حريصين على الاسلام اذا ينبغي اذا اخطانا ان نكون حريصين على التنبه الى اخطائنا وان نكون حريصين على معرفه ان اخطانا. فاما اذا كانت هنا من يقرب للخطا وينتشي باستمراريته فمعنى ذلك اننا نضيف الى البلاء بلاء مثله. ومع هذا فاعتقد ان ما قد اقول قد اصبحت الاذهان مهيئه له، وان تجربه البعيده عن منهج دين الله والبعيده عن اسباب النجاح ايضا قد لاحق فشلها لاذهان كثير من الناس وربما ما في نافعه